العالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا وديارنا، وأن يجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء غدقا، أمنا بهذا الإيمان والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته رجالا ونساء، ويعلمهم بما علمه الله عز وجل من الوحي، ليس بالرأي المحض ولا بالقياس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما رأيت، وإنما بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الطريق، طريق العلم بالوحي الذي أوحى الله عز وجل به إليه من النصوص، أو ما كان مبنيا على هذه النصوص، أي بنظر جار على سنن الوحي من النصوص القرآنية والنصوص الحديثية. وفي ذلك تعليم للعلماء للعالم، وأنه إذا أمكنه التحدث بالنصوص الشرعية لا يجوز له أن يحدث بالنظر ولا بالقياس. فالأصل في التحديث والأصل في التعليم هو الوحي من النص القرآني ونص الحديث النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس وبالحكم بينهم بالحق بما علمه إياه من هذا الحق، بما علمه إياه من هذا الوحي كتابا وسنة. وأمر الأمة من بعده أن يأخذوا بهذا السبيل، سبيل العلم الصحيح، سبيل الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الثابتة عنه، لا بالنظر ولا بالرأي ولا بالتمثيل كما ترجم الإمام رحمه الله تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، مما أوحى إليه الله جل وعلا، مما أراه الله، ولم يكن في ذلك منفردا برأي ولا تمثيل، يعني القياس، لا قياس إذا وجد النص، إذا ورد الوحي، وهو إثبات مثل حق معلوم، مثل حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في العلة، أي أصل وهو ما ورد به الدليل، حكم معلل بعلة فوجد مثيله فيعطى هذا الحكم، أي ينتقل الحكم إلى المثيل من هذا الأصل لأنهما اشتركا في علة واحدة وهي التي تعلق بها وأنيط بها الحكم. وهذا كما سيأتي بعد ذلك في باب خاص بالقياس، هذا إذا لم يوجد الوحي الذي هو النص، لا قياسا على غير وحي من نص قرآني ولا نص نبوي، وإنما هو الاتباع للوحي، فالنبي لا يقول ولا يتحرك ولا يقر قولا ولا فعلا إلا بوحي. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الطريق، الطريق الصحيح في التعليم، الطريق القويم، وهو أقصر الطرق الموصلة إلى مرضاة الله رب العالمين. وهذا إرشاد للعالم كما تقدم الذي تصدر للتعليم وتصدر للتحديث، إرشاد له بألا يتحدث إلا بوحي، إلا بما علمه الله، لا بما رأى هو ولا بما نظر إليه هو ولا بما أعمل فيه فكرة. نعم، إعمال الفكر يكون في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من الوحي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه، يستنبطون الحكم ويستخرجون الحكم ويستلون الحكم من هذا الدليل الذي رده الطالبون للعلم إلى هذا العالم، فهو الذي يستخرج ويستنبط ويستل الحكم ويعمل عقله ورأيه بناء على القواعد والأصول الشرعية في هذا الدليل فيستنبط الحكم من هذه أو في هذه القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته رجالا ونساء، وكما سيأتي في الحديث ما أكثر ما كان يكلم الرجال ويحدث الرجال ويعلم الرجال، ولذلك طلبت منه النساء أن يخصهن بمجلس. ولنا رجوع لهذه الترجمة بعد النظر في الحديث الذي ساقه الإمام، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، أول من صنف المسند بالبصرة، وكان ثقة ثبتا متقنا كما يقول الإمام الذهبي، ومسدد، مسدد كاسمه، أي أنه مسدد سدده الله، فكان مصيبا موفقا كما سمي بهذا الاسم. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي صالح ذكوان وهو السمان الزيات عن أبي سعيد وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرجال استأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا بحديثه، أي أخذوا عنه الحديث مشافهة لكثرة مجالستهم إياه صلى الله عليه وسلم. أما النساء فهن محجوبات محتجبات ومحتجبات، لا يخالطن الرجال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا صلت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجال بالمكث والبقاء في أماكنهم حتى تنصرف النساء. إذا صلت النساء جماعة مع الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بالبقاء وعدم القيام من أماكنهم حتى تنطلق النساء. فكان الرجال ما أكثر ما يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنساء بعيدات، ويكفيهن ما ينقل لهن أزواجهن أو محارمهن من الرجال مما يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النساء كثرة مجالسة الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهابهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن ينافسنا الرجال في هذا الأمر، وأن يخلو بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهن مجلس خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلمن منه ما يستحين أن يسألن عنه الرجال. وإن النساء كن حريصات على الخير، حتى إن امرأة وهي أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله مسألة مما يستحيا منها عادة، فقدمت بين يدي مسألتها مقدمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وأنا أريد أن أتعلم الحق، فلا حياء علي إذا سألت مسألة من المسائل التي يستحي منها، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هذا سؤال تستحي منه النساء، لكن الحق لا يعلم إلا بهذا السؤال، فلا بد وأن تسأل المرأة عن حكم هذا الأمر لتعلم هل عليها من غسل إذا هي احتلمت. فقالت لها أم سلمة ووضعت يدها على وجهها فضحت النساء يا أم سليم، أو فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال أجل، فبما يشبهها ولدها؟ فسألت المرأة هذه المسألة وقدمت بين يديها مقدمة حتى تبين أنها ستسأل عن أمر مما يستحيا منه. فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، أي إذا احتلمت ورأت ماء وأثر الماء في ثيابها فعليها الغسل. إذن النساء كن حريصات على طلب العلم وحريصات على أن يسألن ويتفقهن في دينهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، النساء لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهن طلبن منه أن يعلمهن مما علمه الله. اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه، خصص لنا يوما، هذا يوم النساء، هذا درس النساء، هذا لقاء النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم مرارا لما خطب في يوم عيد وظن أنه لم يسمع النساء شق الصفوف حتى أتاهن وهو متكئ على بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وقال تصدق فإني رأيتن أكثر أهل النار. هذه القصة تدل أيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وإيصال الموعظة لمن لم يسمعها، فلما ظن أنه لم يسمع النساء أتاهن ووجه لهن النصيحة الخاصة بهن وأمرهن بالصدقة وحذرهن من البخل ومن أسباب دخول النار. فإن كنا أكثر أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصهن بتلك الموعظة من نفسه لما رأى أن موعظته لم تبلغهن. وهنا لما رأت النساء استئثار الرجال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبت منه أن يجعل لهن يوما يجتمعن فيه معه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمهن مما علمه الله. تقول فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما رأيت، مما علمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في أمور الوحي، في أمور العبادات، في أمور الشرع، لا يتكلم إلا بوحي من الله. أما في أمور العادات والأمور الدنيوية ربما يتكلم برأيه ويكون مخطئا في هذا الأمر، كما مر على ناس من الأنصار وهم يؤبرون النخل، يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا نلقح يا رسول الله. قال ما أظن ذلك يضره أو ينفعه، اتركوه، أي اتركوا النخل وهو يلقح من نفسه. فعملوا بهذه الوصية فخرج التمر في ذلك العام شيصا أو شيصا، يعني لم ينتج ولم يثمر الثمر المعتاد منه. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك قالوا قلت يا رسول الله ومنعتنا من ذلك، أي من هذا التلقيح، فقال أنتم أعلم بأموري أو بشؤوني دنياكم، فإذا تكلم في أمور الدنيا فربما يخطئ صلى الله عليه وسلم، أما في أمور الدين ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو حصل منه بعض الخطأ في أمور الشرع فإن الوحي يأتيه مصوبا موجها، كما حصل في فداء أسارى بدر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن النساء أيضا طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهن في ذلكم اليوم ليعلمهن مما علمه الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فوعدهن النبي عليه الصلاة والسلام يوما ومكانا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، أي لم يعلمهم من أمته رجالا ونساء برأيه ولا بالتمثيل، إنما يعلم أمته مما علمه الله. فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. إلا كان لها، أي كان هذا التقديم لها حجابا من النار. ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. لما طلبنا النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن مما علمه الله، علمهن هذه المسألة وأخبرهن بهذا الخبر الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، لا يعلم بالرأي، إنما هو أمر توقيفي، أي أن الله عز وجل أوقفه عليه، لا دخل للرأي ولا للنظر ولا للقياس في مثل هذه الأمور الغيبية. فقال لهن: ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد، أي يموت هؤلاء الثلاثة بين يديها، وبالتأكيد لن يكون هذا التقديم تقديما معتبرا، ويكون ذلك التقديم سببا لحجاب المقدم من النار إلا إذا كان محتسبا، لا يسمى تقديما ولا يستحق أن يثاب عليه بدخول الجنة كما في بعض الأحاديث، ولا أن يكون ذلك التقديم حجابا لمن قدم من النار إلا إذا كان محتسبا هذا الصنيع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يحتسب هذا الولد الذي قدمه ويصبر على هذه المصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يقدم ثلاثة من الولد، وكما في بعض الأحاديث أنهم سألوه فقالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. فقيل لمن سأل: لو قلتم وواحد لعله قال، أو أظن أنه يقول وواحدا، قال: وأنا أظن ذلك. لكن لم يثبت أنه سئل، هناك أحاديث وردت في أنه سئل عن تقديم الولد الواحد أحاديث، ولم يثبت منها حديث، لكن هذا المعنى يفهم من الآية من عموم الابتلاء بنقص الولد. فلو أن إنسانا فقد ولدا واحدا من أولاده فهذا يعد نقصا من الولد، وهذا ابتلاء. فلو صبر واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله عز وجل وأخلفه خيرا منها، إما في الدنيا بالولد الآخر أو في الآخرة بأن يكون هذا التقديم حجابا له من النار، وهذا التقديم سببا في دخوله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم معلما النساء: ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. علمهن مما علمه الله، مما أعلمه الله إياه، مما أوحى الله عز وجل به إليه، فهذا لا يمكن أن يعرفه وأن يعلمه بالرأي والقياس والنظر. فقال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين. قال فأعادتها مرتين: أو اثنين يا رسول الله، يا رسول الله أو اثنين مرتين. ثم قال: واثنين واثنين واثنين، أي ما منكن امرأة تقدم بين يديها ولدين من أولادها، يعني تفقدهما ويموتا في حياتها وهي صابرة محتسبة، وهذا الصبر والاحتساب هو سبب حصول هذا الأجر، الحجاب من النار ودخول الجنة. ودخول الجنة لا يتأتى ذلك إلا للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تقدم هذه الترجمة والحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن التعليم لا يكون إلا بالوحي، لا بالرأي ولا بالقياس. إذا وجد النص فلا يذهب للقياس إلا عند فقد النص، وكما قال بعض الأئمة: تعاطي القياس كتعاطي الميتة، يعني إذا كان مضطرا يخشى الموت فوجد ميتة فلا تحل له إلا في هذه الحالة. فكذلك أيضا القياس إذا كان مضطرا للحكم، واضطراره للحكم أن يجتهد في البحث عن نص في المسألة فلم يجد نصا من كتاب أو سنة، والنص هو الدليل الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو دليلا راجحا يدل على حكم هذه المسألة، إن لم يجد ذلك ووجد مثيلا وشبيها بهذا الأمر المسؤول عنه، ففي هذه الحالة يكون مضطرا للقياس، فيقيس هذا الذي لم يثبت فيه حكم لوجود شبه بينه وبين الأصل الذي ثبت فيه الحكم، فينتقل حكم الأصل إلى هذا الفرع. وإلا فالأصل تعليم الناس وأمر الناس بالأخذ بالوحي، الوحي كتابا وسنة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعلم أمته يعلمهم الكتاب والسنة، وأمر رب العزة جل وعلا بالأخذ بالكتاب والسنة، لا بالرأي ولا بالقياس ولا بالنظر ولا بالهوى. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فرحمة الله عز وجل ليست إلا للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، واتباع الرسول النبي الأمي فيما جاء به من الوحي، فيما جاء به من قول الله أو من قوله الذي لم يتكلم به إلا بوحي الله عز وجل إياه أو إليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور الذي أنزل معه أي الوحي أولئك هم المفلحون. إذن الاتباع وتعليم الناس يكون بالوحي الذي أنزل إليه صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع في ماذا؟ فيما أوحى الله عز وجل به إليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تطيعوه في ماذا؟ فيما أوحي إليه به صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا ليست إلا بالوحي، ليست إلا بالنص في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بهذا الوحي، بهذه الروح أو بهذا الروح الذي هو حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أحييناه بهذه الروح، بهذا الوحي والنور الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم وما جاءكم به من عند الله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن هذا صراطي، والله عز وجل يأمره أن يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو صراط الله الذي يدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراط الذي جاء الوحي بتفاصيله وببيانه بيانا جليا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد روى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، وقال هذا سبيل الله، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم وضع أصبعه على السبيل أو الصراط أو الخط المستقيم في الوسط وتلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الملتوية المخالفة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، أي تتفرق بكم وتفرقكم وتبعدكم وتجعلكم مفارقين، فتفرق بكم عن سبيله أي تبعد بكم عن هذا السبيل، ذلكم وصاكم به، وصية الله عز وجل لكم لعلكم تتقون، أي إذا أخذتم بهذه الوصية كنتم من المتقين، وكنتم ممن اتقى غضب الله، وممن اتقى عذاب الله، وممن اتقى يوما يرجع فيه إلى الله فيسأله فيه عما قدم في هذه الحياة. ولذلك روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سريع الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أو فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أو فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر وإن أمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي،
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في الاختلاف لا يمكن أن يكون سبيل النجاة اتباع المختلفين أو اتباع الآراء للمفرقين أو الأهواء لذوي الهوى وذوي النظر، وإلا لكانت كل طائفة كما هو الواقع تزعم بأنها هي المحقة وهي التي سلكت السبيل، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باتباع السلف السابقين الذين ما خرجوا عن الصراط المستقيم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وبينه لهم وقال وأن هذا صراط مستقيم، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، والمبتدعات من الأمور والتي اخترعها المخترعون من الأمور مما يباين ويفارق هذا السبيل ويسلك غير سبيل المؤمنين غير سبيل السلف الصالحين الخلفاء الراشدين ومن معهم ومن بعدهم على هذا الصراط المستقيم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد للتشبث بها وتقوية التمسك بها، فالذي يعض على شيء بالنواجذ لا يمكن أن يتفلت منه أو أن يفلته أو أن يتركه، فكذلك تمسكوا بهذه السنة وإياكم وما خالفها. والسنة هي الأمر العتيق، هي الأمر الأول، هي الأمر الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني لو كنت مقتصدا يعني متقللا من العمل، لكن عملك هذا على السنة وعلى السبيل التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل القليل خير من العمل الكثير الوفير لكنه في بدعة أو صاحبه على بدعة عياذا بالله. ولذلك يقول الصحابي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عليكم بالسبيل والسنة. السبيل شيء معروف، شيء واضح، وهو السبيل التي سلكها أو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بالسبيل والسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الصحابة من بعده، فإنه ليس عبد أو ما من عبد على سبيل، على هذا السبيل يعني ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. يعني ما من عبد كان على السبيل، كان على الأثر، كان متبعا السابقين، لم يبتدع في الدين ولم يتبع المبتدعين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو المحدث له أو أحدثه له غيره فاتبعه. لأن بعض الناس حينما يسمع حديث النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول أنا ما أحدثته، أنا ما ابتدعته، لكن اتبعت فيه من تقدمني فلان أو فلان، وكان فلان هذا قد أحدث هذا الشيء وابتدع هذا الشيء، يأتي اللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي سواء كان هو الذي ابتدعه أحدثه أو ابتدعه أحدثه إنسان قبله فتبعه على هذا الإحداث فعمله هذا مردود، فإنه ما من عبد على سبيل ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فمسته النار أبدا. الذي كان على السبيل، الذي كان متبعا، الذي كان مقتديا بمن مات، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة أو لا تؤمن عليه الفتنة. وفي زمان الفتن تشتبه الأمور وتلتبس الأمور وتتداخل بعضها في بعض حتى تدع الحليم حيرانا. وهذا الأحنف بن قيس وهو من يضرب بحلمه المثل، يضرب بحلمه المثل، لقيه أبو بكر الصحابي وهو خارج، قال له أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل، يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فإنها فتنة، معنى الكلام فتنة، والفتنة إذا جاءت لا يبصرها إلا المبصرون من أهل العلم. حلم الحليم إذا لم يكن مناطا ومنوطا بالعلم فإنه يتيه عند حلول الفتن، فكيف بمن ليس حليما أو كان قليل الحلم والعقل؟ كيف حاله في زمان الفتن؟ قال له ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالعلم هو الذي يعصم صاحبه من الزلل، والعلم هو معرفة الوحي كتابا وسنة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا هو العلم، وهذا الذي على العلماء أن يعلموه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل، بما أراك الله ليس برأي ولا تمثيل، وإنما بوحي الله عز وجل، إلا أن يضطر إلى القياس، وهو قياس ذلك على نص من النصوص لاشتراكهما في العلة كما تقدم. أما الذي يخترع من عند نفسه ويبتدع من عند نفسه مخالفا السبيل فهذا ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا لنبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا وتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وتركوا سبيل الاعتصام والائتلاف والاتحاد والاتفاق، تركوا السبيل والسنة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في قليل ولا كثير، فإنك إنما جئتهم وأتيتهم بما علمك الله وبالحق الذي أوحى الله به إليك وبما أراك الله عز وجل لا بما رأيت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، من رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني ولست منه، لأنه إنما جاء ليعلم الناس بالوحي لا بالرأي ولا بالنظر ولا بالقياس. ولذلك ما أكثر ما أثر عن الصحابة والتابعين والأئمة في القرون المفضلة من التحذير من الابتداع والحث والحض على الأخذ بالكتاب والسنة والاتباع لمن تقدم من العلماء. وهذا أبو العالية الرياحي وهو أحد التابعين يقول: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا، قبل أن تحدث الفرقة، قبل أن يقع الخلاف، قبل أن يقع الانقسام بينهم، حيث كانوا مجتمعين، وكان ذلك في زمان الخلفاء الراشدين. الكلمة واحدة والأمة واحدة والرأي واحد والمذهب واحد والطريق واحد، ومن شذ عن هذا الطريق هلك بنفسه، لم يجد له أتباعا ولا أنصارا ولا أعوانا، وإن ظهر ردوا عليه وأفحموه وكتموه. لما ظهرت البدع في زمان الصحابة صار مبتدعا من تكلم بكلمة أو قال بقول لم يسبق إليه، فنبذوه وحذروا منه وفضحوه وبينوا عوار رأيه وفساد مذهبه، وتبرؤوا منهم إذا كان قولهم وإذا كانت بدعتهم بدعة مكفرة عياذا بالله، كالقدرية الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، قالها معبد الجهني متأسيا بمن سبقه من المجوس أو اليهود، وتبعته طائفة هجرهم الصحابة وحذروا منهم وتبرأوا منهم. يقول ابن عمر: إذا لقيت أولئك، يقول لسائله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. فمن ابتدع في ذلك الزمان بدعة وفارق الطريق كان من المفرقين المتفرقين الزلين الذين زلوا عن الطريق، فحذروا منهم. أما الاجتماع والاتفاق والقول المتفق عليه عند السلف فهذا الذي يؤخذ وهذا الذي يعمل به، ومن شذ وخالف فهو مخالف قد زل الطريق وأخطأ الطريق وزلت قدمه عن الصراط المستقيم. يقول أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. الأمر المجمع عليه، الأمر الذي كانوا عليه اتباعا لما خلفه لهم النبي وما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة، العمل بالسنة، العمل بالوحي، التمسك بالوحي الذي جاء به النبي، والذي ينبغي للعلماء والدعاة أن يعلموا الناس إياه وأن يبينوه لهم، لا بالرأي ولا بالقياس ولا بالنظر. وهذا إمام أهل الشام الإمام الأوزعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله يقول: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة. والسنة هي العلم الصحيح، هي الوحي والنص من الكتاب والسنة، فالسنة هي الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي الذي جاء به النبي لا الرأي ولا النظر ولا الهوى. يقول: اصبر نفسك على السنة، احبسها واقصرها واجعلها موقوفة على هذا الطريق. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقف حيث وقف القوم، لا تتعداهم ولا تتجاوز موقفهم، وكف عن الكلام وعن الخوض في أمور كفوا عن الخوض فيها، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، لا من فسد ولا من ضل ولا من زل ولا من أخطأ. إن كان من أهل العلم المجتهدين فخطأه مغفور، بل هو مأجور على اجتهاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه ولا يتبع في خطئه ولا يسلك سبيله في ذلك، حيث خالف الجماهير أو الخالف الكل ممن كان في زمانه. واسلك سبيل سلفك الصالح، إضافة السبيل للسلف أي الذي كانوا مجتمعين عليه والذي اجتمعت كلمتهم عليه، كما تقدم في قولي أبي العالية عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. واسلك سبيل سلفك الصالح، والسبيل مضاف إليهم فهم قد اتفقوا على سلوكه فصار سبيلهم، فإنه يسعك ما وسعهم. قالوا نقول، فعلوا نفعل، وقفوا نقف، سكتوا نسكت، كفوا نكف. هذا سبيل السلامة، هذا سبيل النجاة. وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ولما كانت السنة عزيزة غريبة وأتباعها قلة بعد الزمان الأول الذي كانت السنة هي السائرة والسائدة والحاكمة والقاضية على الناس، بعد تلاشي تلك القرون والبعد عن زمان الوحي وطول المسافة بين الناس وبين ذلك الزمان وتلك القرون، بدأت البدع تنتشر والسنة تختفي شيئا فشيئا. ولذلك عليك بسبيلهم والرجوع إليهم والبحث عمن يدعو إلى هذه السبيل، ممن سلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالوحي لا بالرأي ولا بالقياس، يعلم الناس ما أراه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، لا ما رأى هو ولا ما نظر إليه هو بنظره وعقله ورأيه، إنما يسلك سبيل أولئك. ولذلك من سعادة الأعجمي والحدث كما يقول الإمام أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وهو أحد أئمة أهل البصرة من صغار التابعين، يقول إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. لماذا عالم من أهل السنة؟ لأن عالم أهل السنة الذي يعلم من تعلم على يديه، ومن أراد الاسترشاد منه يعلمه السنة، يعلمه الوحي، لا يعلمه الآراء ولا يعلمه النظر ولا يعلمه بالأهواء، إنما يعلمه سبيل العلماء. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ورثوا الوحي، ورثوا حياة القلوب، ورثوا ضياء الأبصار، ورثوا مشاعل النور التي تنير الطريق للسالكين. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. من سعادة الحدث والأعجمي، سبب سعادتهما أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة، ممن يتكلم بالسنة، ممن يتكلم بالوحي، ممن يتكلم بالدليل، لا بالرأي ولا بالهوى ولا بالعقليات. ولذلك يقول ابن أسباط كان أبي قدريا وأحوال روافض فأنقذني الله بسفيان. شاب نشأ بين أخواله القدرية وبين أبيه الرافضي أو أبيه القدري وأخواله الروافض، بين بدعتين من أخطر البدع التي ظهرت في الإسلام، بدعة القدر وبدعة الرفض. القدرية الذين ينكرون قدر الله عز وجل وعلمه بالأشياء قبل وقوعها وتقديره لها وخلقه إياها، والروافض الذين رفضوا الدين برفض الصحابة حملة الدين وتكفيرهم الصحابة إلا بضعة منهم. هؤلاء شر، فولد هذا الولد بين الطائفتين الضالتين، لكنه صار إماما من أئمة السنة. بماذا؟ أنقذه الله عز وجل بسفيان، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الفقيه الزاهد العابد الورع التقي، الإمام الحجة. أنقذه الله عز وجل بإمام من أئمة السنة والحديث، الذي لا يتكلم إلا بوحي ولا يفتي إلا بوحي، مما تعلمه من الوحي، لا بالوحي ينزل عليه ولكن بالوحي الذي تعلمه. ولذلك أثر عنه رحمه الله، أعني سفيان الثوري، أثر عنه أنه قال: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي اتبع الأثر والزم الأثر وعليك الأثر ولا تخرج عن الأثر ولا تتكلم إلا بالأثر ولا تمشي إلا على أثر. والذي يريد أن يمشي في طريق، إنسان في الصحراء يريد أن ينجو من المهلكة في الصحراء، كيف يخرج؟ لن يخرج إلا إذا اتبع آثار السائرين الكثيرة، الطريقة المعهودة التي درجت عليها الأقدام، لا الشذاذ من الماشين، إنما يسلك السبيل التي عليها الأثر الكثير. فإذا سلك هذا السبيل المليء بآثار السالكين فإنه سيصل. عليك بالأثر، لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني تأثر ذلك عمن تقدمك عمن سبقك من الصحابة والتابعين، فافعل ذلك. تشديد وتأكيد على الأخذ بالدليل والعمل بالدليل، للعمل بالهوى والرأي دون التنزيل. والسنة، السنة عزيزة حتى في الزمان السابق. أبو بكر بن عياش من صغار التابعين أو كبار أتباع التابعين يقول: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. السنة قليلة بين أهل البدعة كالإسلام قليل بين أهل الأديان الأخرى. ويقول الإمام الجنيد: الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله والمتبعين سنته وطريقته، فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيل السالفين، سبيل الأنبياء والمرسلين، وأن يحفظنا من البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا شرور أنفسنا وأهوائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا